إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا كان بقي عندنا من الحصة السابقة أظنه السؤال السادس، السادس من الأسئلة لم يجب عنه، وهو: أذكر امتداد مذهب أبي حنيفة وأشهر أصحابه وبعض عوامل ساهمت في انتشار المذهب في عصورهم. ثالث، قلت أذكر امتداد مذهب أبي حنيفة. وأشهر أصحابه وبعض عوامل ساهمت في انتشار المذهب في عصورهم. منير، جواب.
نعم، السلام عليكم شيخ.
نعم، تفضل.
مذهب أبي حنيفة رحمه الله بدأ بتخريجات أو ملازمة أبي حنيفة لأقوال إبراهيم النخعي رحمه الله، ثم بعد ذلك اتصل به أبو يوسف تلميذه ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله، وبعد ذلك بعد أخذهم العلم عنه تولى القضاء أبو يوسف، يعني وهذان أبو يوسف ومحمد بن الحسن هما أشهر أصحابه. بعد ذلك تولى، قلنا، أبو يوسف القضاء أيام هارون الرشيد، وهذا عامل من عوامل انتشار مذهبه. ثم بعد ذلك محمد بن حسن الشيباني رحمه الله اتصل رحل إلى المدينة وأخذ وقرأ عن مالك الموطأ، ثم بعد رجوعه أخذ الموطأ وطبق عليه أصول مذهب أصحابه مسألة المسألة، ثم تفرقوا بعد ذلك تلاميذهما وتلاميذ الشيخ أبي حنيفة، تفرقوا في البلدان في خراسان وفي ما وراء النهر.
إذن تقريبا أهم عوامله هو ما ذكر عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي لما تولى القضاء، وقضاء قلنا هي مهمة رسمية وولاية من الولايات، نعم، تمكن من هو المذهب، لأنه طبعا سوف يقضي في كل الخصومات والنزاعات، نعم، بالمذهب الذي هو مذهبه، وهذا المذهب طبعا سوف يفرضه فرضا، وسوف يأخذ الناس به، وسوف ينتشر، نعم. فكان هذا من أهم من أرواح العراق. العراق نقودها طبعا للبلاد التي ما وراء النهرين، ما وراء النهرين، هذه البلاد انتشرت فيها المذهب الحنفي، وهذا في تلك الفترة، أهم عامل من عوامل انتشاره، بالإضافة إلى أن محمد بن الحسن الشيباني كان مدرسا وكان ملازما للتدريس وجلد في التدريس ومقتدر على التدريس. نعم. نعم، السؤال الذي كذلك يليه امتداد مذهب أبي حنيفة في الحق، لم تكمل الجواب عليه منير.
كيف شيخ لا؟ لم أفهم.
امتداد. امتداد بمعنى أن مذهب أبي حنيفة سبقه يعني سلسلة في حلقة ممتدة.
نعم شيخ، نعم الشيخ، مذهب أبي حنيفة ابتدأ بأقوال وفتاوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك الصحابة الذين جاءوا مع أبي عبد الله بن مسعود إلى العراق، وكذلك التابعين، ومن أهم الرجال في هذه الحلقة هو إبراهيم النخعي رحمه الله.
أبو حنيفة ربما عندما يؤرخ له يبدأ من عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه الذين كانوا في الكوفة، وكان الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، له فتاوى وله أقوال وله أخذها عنه من أخذها كإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس، نعم، وحماد بن سليمان، نداء علقمة بن قيس حتى لا يتوهم أنه علقمة بن القاص في علقمة بن قيس وغيرهم، نعم، فكان هؤلاء هم الذين قبل أبي حنيفة وضعوا الأصول وقعدوا القواعد التي انطلق منها أبو حنيفة. نعم، إلا أنه في عصر أبي حنيفة تميزت هذه المدرسة بميزة خاصة ذكرها المؤلف رحمه الله عند قوله أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب، ربما يشار إليه في السؤال السابع، ما معنى قول معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، وضح هذه المقولة. نعم، عفوا، وضع هذه المقولة موضعها من موضوع أسباب الخلاف. وضع هذه المقولة موضعها من أسباب من موضوع أسباب الخلاف. أيوب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
نعم، مراد معاذ بن جبل رضي الله عنه بالمقولة كأنه فيه إنكار على من يأخذ بالرأي، أو ينكر على من يأخذ بالرأي ويستعرض المسائل قبل وقوعها.
إذن الثاني هو الصحيح.
نعم.
إذن يستعرض المسائل
التي قبل وقوعها.
إذن يفترض المسائل التي لم تقع، نعم، يتوقعها كأنها واقعة، وهذا هو الذي يسمى، نعم، تعجل البلاء. هذا هو صورة تعجل البلاء، بمعنى أن المسألة التي لم تقع يفترضها واقعة ويطرح السؤال كما لو كانت واقعة. نعم، لذلك كانوا قديما مثل هؤلاء يسألونهم هل وقعت، يقول دعها حتى تقع. وهذا النوع من الفقه هو الذي يسمون أهله بالأرائيتيين أو الأرائيتيون. الأرائيتيون يعني يقولون أرأيت لو وقع كذا، أرأيت لو كذا، هكذا ربما يتصدر سؤالهم مثل هذه اللفظة أرأيت، تشعر بأن الأمر يعني كأنه، فطبعا سوف يجيب مجيب بأمر لم يحصل بعد، فيسبقه بجواب. هذا الجواب على كل حال كما قال في تتمة المقولة وهي عندكم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيها أن الله عز وجل هذه الأمة سوف يدركها برجال، نعم، عارف أنه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، مع الأمة إن شاء الله سوف يكون فيها، يعني في ذلك الزمان الذي تقع في هذه الواقعة إذا سئل من سئل سوف يسدد فإذا لا تعجلوا لنا بسؤالات أشياء لن تقع لنا، هذا معنى كلامها. نعم، هذه المقولة تتمة السؤال، هذه المقولة موضعها من موضوع أسباب الخلاف. أتمم السؤال.
نعم، لعل الشيخ يكون موضعها أن سبب استيراد المسائل التي لم تقع وإجابة عليها بأجوبة محتملة هو أدى إلى اختلاف. الله أعلم.
إذن هذا من أسباب الاختلاف كذلك، أن هناك مدرسة هذا منهجها ومدرسة أخرى لا تعتمد هذا، لا تعتمده بل تنكره. إذن مدرسة أهل الرأي كان هذا عن طريقتهم في الفقه أنهم يستيضون ويحتملون، نعم، بينما مدرسة الحجاز كانت بعيدة، بل هذا يعتبر عندهم منكر، ينكرونه ولا يحبون الشخص الذي نعم هكذا يفعل. نعم، إذا توقفنا كذلك عند قوله فوقع شدان الإسلام وكتابة الصحف والنسخ حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة من حاجتهم. إذن فوقع هذا من حاجتهم هكذا، نعم، وكل هذا الكلام الذي بين العبارتين هو الذي ربما يعكر على من يقرأ هذه الفقرة، يعني يعكر على الفهم. إذن فوقع هذا من حاجة، بمعنى صار أنهم يعني يدونون وينسخون ويهتمون بالصحف والكتابة وتدوين أحاديث، نعم. قال من حاجة بموقع عظيم، فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان، هذه بعض مدن، وذكر كما سمعنا بالأمس من كتاب الذهبي الذي هو الأمصار ذوات الآثار مدن غير هذه كثيرة في طول وعرض البلاد الإسلامية التي كانت رحلة يرحل إليها الناس ويقصدونها لما فيها من كانت معمورة بربما العلماء والذين لديهم أسانيد والذين ربما علو إسناد، فكانت الناس تأتيهم ولو كانوا في أي مكان كان من الدنيا، وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ وأمعنوا في التفحص عن غريب الحديث ونوادر الأثر، فاجتمع باهتمام الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم، وتيسر لهم ما لم يتيسر لأحد قبلهم، وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيء كثير. لا شك هذا من ثمرات تلك الرحلات الكثيرة، والتي قلنا أن الكتاب كذلك الذي جمعها ليس جمعها لكل حال باستقصاء، ولكنه تطرق لها وذكرها واستقصى في ذكرها، نعم، وكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب أبي بكر علي بن ثابت معروف بالخطيب البغدادي رحمة الله. قال وخلص إليه من طرق الحديث شيء كثير، حتى كان لكثير من الأحاديث عندهم 100 طريق فما فوقها، فكشف بعض الطرق ما استتر في بعضها الآخر، وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة، وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد، وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل. طبعا كان بعض أهل الحديث يوصي بهذا، أن الشخص لا يتبين له العلل الأحاديث إلا بعد جمع الطرق، جمع الطرق فيه فائدة كبيرة جدا، هي حصلت لمن تأخر بهم الزمان ولم تحصل لأولئك المتقدمين الذين ربما كان بعضهم يكتفي بما استند إليه عن أهل بلده، بينما عندما جاء زمان الرحلات في طلب الحديث الشخص الذي ربما من أهل الحجاز يأتي بالأحاديث التي في خراسان ويأتي ربما الأحاديث التي في اليمن وتقع الإحلال والشواهد ويجري لهم ربما الحديث واحد ربما قد يكون ضعيف بإسناد يجدون له إسناد آخر نعم أو طريق آخر لنفس الإسناد لكنها صحيحة فيذهب عنه الضعف الذي كان له نعم. قالوا عرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل. قال الشافعي رحمه الله تعالى لأحمد الإمام أحمد بن حنبل أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا حكاه ابن همام وذلك لأنه كم من حديث صحيح لا يرويه إلا أهل البلد إلا أهل الكوفة مثلا. قال أو أهل بيت خاصة كنسخة بريد عن أبي بردة عن أبي موسى ونسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أو كان الصحابي مقلا خاملا لم يحمل عنه إلا شرذمة قليلون فمثل هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى واجتمعت عندهم آثار فقهاء وهذا والذي ربما كثير من الأجزاء الحديثية تجد فيها مثل هذه نعم غائب. قال فمثل هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين وكان الرجل فيما قبله لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة أسماء الرجال ومراتب عدالتهم على ما يخلص إليهم من مشاهدة الحال وتتبع القرائن وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا بالتدوين والبحث وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها. إذن هكذا وصلت أو وصلت أمة في التطور العلمي بعدما صارت مناظرات انتقلت في المسائل ولكن صاروا نعم يتكلمون ويعتمدون في معرفة الأحاديث الصحيحة على أسماء الرجال ومراتب عدالتهم بناء على ما يعرفونه طبعا من حال الشخص بل وتتبع قرائنه الوقوف على أوهامه أو الوقوف كذلك على عكس ذلك على حفظه وإتقانه وضبطه نعم فيناظرون بين رواياته ربما يعني خلصوا إلى أنه يهم كثيرا أو ربما يطلقون على أنه صدوق يهم أو يطلقون على أنه حافظ ضابط ويطلقون أنه ثقة وثبت ويكرر له اللفظة لإشارة إلى أنه يعني أعلى درجات الضبط ويسمون بإسماء على كل حال معروفة معلومة المعنى عندهم هكذا انتهى الأمر وهو طبعا غاية في الدقة. قال وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا يقصد العلم المتعلق بالرجال مستقلا بالتدوين والبحث وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خفيا من حال الاتصال والانقطاع. وكان سفيان، لا يخبرني هنا ولا أذكر هل هو يقصد سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، قال وكان سفيان ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون الألف حديث كما ذكره أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة. وكان أهل هذه الطبقة يروون 40,000 حديث فما يقرب منها، بل صح عن البخاري أنه اختصر صحيحه من 600,000 حديث، من 600,000 حديث. وعن أبي داود أنه اختصر سننه من 500,000 حديث. وجعل أحمد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيه ولو بطريق واحد إن فله أصل وإلا فلا أصل له. وكان رؤوس هؤلاء، وكان رؤوس هؤلاء يعني الأئمة الذين قاموا بهذا المجهود، نعم، قالهم عبد الرحمن بن مهدي، نعم، عبد الرحمن بن مهدي ترجم له في تذكرة الغفار وتبصرة الإيقاظ ليوسف بن عبد الهادي، مختصر جدا، يحب ربما لكل واحد منا أن تكون عنده نسخة منه، كتاب واحد فقط. هو أحيانا أكون بحالي فهذا من الكتب كما يقول بعضهم أم ثليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبة، بدل نذهب إلى المطولات، ولكن هذا هو الذي ربما يتسع له مثل هذه يعني مثل هذا النوع من المجالس القصيرة التي يعني لا يستقيم أن نقرأ فيها ترجمة مطولة. المهم على كل حال حصلت منها، قال عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري أحد أركان الحديث بالعراق، قال الذهبي في التاريخ الحافظ توفي 392، وذكر ابن الجوزي كذلك في كتابه وقال كان من كبار الحفاظ. قال ابن المديني لو أني حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم بالحديث منه، الرحمن بن مهدي رحمه الله. وأما يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان هو أيضا مذكور في الحفاظ، كل من ذكر مؤلف رحمه الله في هذا الموضع يعني ذكرهم، كذلك يوسف بن عبد الهادي في هذا المجموع الذي هو تذكرة الحفاظ قلت ذكر كذلك مثل هذه ترجمة قصيرة مختصرة عن كل واحد منهم. يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله قال عنه أبو سعيد كذلك كنيته أبو سعيد البصري أحد الأعلام، قال الذهبي في التاريخ الحافظ توفي 392، قال ابن عبد الهادي يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظ، وقال في الكاشف يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي الحافظ. هو ليس ابن القطان الذي سأل عنه محمد أمس هو متأخر، نعم. كذلك يزيد بن هارون، يزيد بن هارون، وكل هؤلاء لكل حال عينته مواضعهم ربما ليس مناسب أن أتردد على الكتاب إلى مواضع الصفحات. كذلك 273 من كتاب الحفاظ 270 يزيد بن هارون أيضا. قال يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي السلمي، قال الذهبي في التاريخ الحافظ، قال ابن المديني ما رأيت رجلا قط أحفظ منه، وقال يحيى بن يحيى هو أحفظ من وكيع. وقال يزيد بن هارون أحفظ 24,000 حديث بإسنادها ولا فخر. قال الإمام أحمد حافظ متقن. هذا يزيد بن هارون. وعبد الرزاق كذلك المقصود بعبد الرزاق هنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله وهو شيخ الإمام أحمد الذي رحل إلى هو صاحب مصنف معروف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكان يعني كفيف. قال عنه في التذكرة أحد الأئمة قال الذهبي في التاريخ الحافظ توفي 211 وذكره ابن الهادي فقال الحافظ. نعم. وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ 276. نعم. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة قال عنه في التذكرة هو عبد الله بن محمد الإمام أحد الأعلام. قال أبو زرعة ما رأيت أحفظ منه. قال أبو عبيد انتهى علم الحديث إلى أربعة أبو بكر بن أبي شيبة وهو أسردهم له. قال صالح جزرة أحفظ من رأيت عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 235. ولكن لها البقية أيضا كلهم موجودين قلت في التذكرة. نعم. وفي غيرها طبعا كتب التاريخ كثير ما لا نجد أسماءهم وكذلك نجد أسماء ماذا في التقريب تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب كذلك ابن حجر سواء علي بن مدين والفضل بن زكين والإسحاق بن راهوية وهناد بن سري مسدد بن مصرهد من سيد طنان. قال ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد مسدد هنا ابن مسرهد كثير ما تجدون أحاديثه في صحيح البخاري هكذا يروي عنه. وهناد مقصود هناد هناد بن السري وأحمد بن حنبل كذلك وإسحاق بن راهوية والفضل بن دكين وعلي بن المديني وأقرانهم. إذن هؤلاء طبعا هو الذين يذكرهم هم من الحفاظ على كواهلهم الحديث المتعلقة بالرجال ومتعلقة بعلم الحديث. قال فرجع المحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه فلم يكن عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يرون من الأحاديث والآثار المناقضة لكل مذهب من تلك المذاهب. لأن طبعا هما ربما تصح عندهم الأحاديث ويأتون بالأحاديث ربما هم أهل الحجاز ويأتون بالأحاديث التي عند أهل البصرة ولا عند أهل خراسان ولا من جهة مختلفة ولا يكتفون فقط بالأحاديث التي يروونها عن أهل بلدهم بل كانوا يجمعون وتكتب عندهم الطرق وتكتب المتابعات والشواهد وتصح الأحاديث وربما الأحاديث الذي كان يظن أنه ضعيف. عندنا أحاديث اليوم نحن نعتبرها الآن ضعيفة بعض كانت عند بعض المتقدمين ضعيفة. طلب العلم فريضة على كل مسلم يحمل هذا العلم من كل خالص عدل وينفون عن الحديث الغالي كان بعضهم يضعفون أو الآن حديث إن شاء الله حسن طلب العلم فريضة على كل مسلم كذلك. وأكثر أحاديث عديدة جدا كان الشافعي رحمه الله يقول مثلا كما تقدم إذا صح الحديث هو مذهبي. كان يقول في حديث كذلك الوضوء من لحوم الإبل كان يقول إذا صح حديثه جابر فيه فهو مذهبه العام. وصح البيهقي كذلك الحديث فصار إذا الشافعي كذلك رحمه الله مع الإمام أحمد يقول بالنقض من أكل أقض وضوء من أكل لحوم الإبل. قال نعم مع ما يرون من الأحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحكموها في نفوسهم، وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة. كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه إلى غيره، وإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه، فإذا لم يجد في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت خاصة، وسواء عمل به يعمل به. هذا كان موجود عند المتقدم، ما الحديث كما تقدم حديث خيار المجلس كما رأينا بموطئه، نعم، ولكنه لي قال فأنا أبينها، وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة. كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول في القرآن الناطق بمعنى المنطوق، قرآن ناطق لعله مراد به هنا المنطوق الذي يقابله المفهوم بقسميه الموافق والمخالف. قال فلا يجوز التحول منه إلى غيره، وإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه، فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت أو بطريق خاصة، وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعمل به، ومتى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيه خلافه أثرا من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين. إذن هكذا صار الفقه في هذه الفترة بعدما يعني تم التدوين ووصل علم الحديث إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة، وهو أنهم صاروا يعني بعدما اجتمعت لهم الطرق والأسانيد وصاروا كذلك إلى علم يسمى علم الرجال، وصاروا يصححون الأحاديث ويردون كذلك ما ظهر لهم ضعفه من خلال عمل علمي قوي كبير جدا، صاروا بعد ذلك طبعا إنما يلتفتون إلى الأحاديث، وسواء كانت الأحاديث كما قال الشافعي رحمه الله سواء كان شاميا أو كوفيا أو بصريا، يقول لي أحمد قال يعني فأعلمونا به. قال إن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع، هذا كأنهم إجمع، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما أو أورعهم ورعا أو أكثرهم ضبطا أو ما اشتهر عنهم، فإن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين، فإن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإيماءاتهما واقتضاءاتهما، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذ كانتا متقاربتين بادي الرأي، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج به الصدر، كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم، ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس كما نبهنا على ذلك في بيان حال الصحابة. وكانت هذه الأصول مستخرجة من صنيع الأوائل وتصريحاتهم. وعن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. إذن هكذا كان أحوال الأمر يعني المسائل كيف يتوصل إليها في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فصار حال الناس بعد هذه الحركة العلمية إلى تلك الحال نعم بمعنى أنهم يرجعون إلى ما صح لهم من القرآن الكريم ما صح لهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وجدوا فيه صريحا من القرآن الكريم وهذه العمل أو هذه الطريقة كانت لأبي بكر الصديق يجمع الناس ويسألهم لعلكم ربما سمعتم ما لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم فربما كما رأينا كذلك بالنسبة لميراث جدة السدس والسنة لا شك أنها تخفى على يعني أي شخص حتى ولو كان صحابيا وما أدراك بمن جاء بعدهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك وشريح هذا كان قاضي من القضاة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم وإن شئت أن تتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك وعن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي فيه بما قضى به الصالحون ولا يقول إني أخاف وإني أرى فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر وإن لم يكن قال فيه برأيه. وأرى أن نتوقف هنا. نعم إلى
أن نتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كان بقي عندنا من الحصة السابقة أظنه السؤال السادس، السادس من الأسئلة لم يجب عنه، وهو أذكر امتداد مذهب أبي حنيفة وأشهر أصحابه وبعض عوامل ساهمت في انتشار المذهب في عصورهم. ثالث، قلت أذكر امتداد مذهب أبي حنيفة وأشهر أصحابه وبعض عوامل ساهمت في انتشار المذهب في عصورهم. منير جواب.
نعم السلام عليكم شيخ.
سلام عليكم. تفضل.
مذهب أبي حنيفة رحمه الله بدأ بتخريجات أو ملازمة أبي حنيفة لأقوال إبراهيم النخعي رحمه الله، ثم بعد ذلك اتصل به أبو يوسف تلميذه ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله، وبعد ذلك بعد أخذهم العلم عنه تولى القضاء أبو يوسف، يعني وهذان أبو يوسف ومحمد بن الحسن هما أشهر أصحابه. بعد ذلك تولى قلنا أبو يوسف القضاء أيام هارون الرشيد، وهذا عامل من عوامل انتشار مذهبه. ثم بعد ذلك محمد بن حسن الشيباني رحمه الله رحل إلى المدينة وأخذ وقرأ عن مالك الموطأ، ثم بعد رجوعه أخذ الموطأ وطبق عليه أصول مذهب أصحابه مسألة المسألة، ثم تفرقوا بعد ذلك تلاميذهما وتلاميذ الشيخ أبي حنيفة، تفرقوا في البلدان في خراسان وفي ما وراء النهر.
إذن تقريبا أهم عوامله هو ما ذكر عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي مما تولى القضاء، والقضاء قلنا هي مهمة رسمية وولاية من الولايات، نعم، تمكن من هو المذهب، لأن طبعا سوف يقضي في كل الخصومات والنزاعات، نعم، بالمذهب الذي هو مذهبه، وهذا المذهب طبعا سوف يفرضه فرضا، وسوف يأخذ الناس به، وسوف ينتشر، نعم. فكان هذا من أرواح العراق، العراق نقودها طبعا للبلاد التي ما وراء النهرين، ما وراء النهرين، هذه البلاد انتشر فيها المذهب الحنفي، وهذا في كل فترة في تلك الفترة أهم عامل من عوامل انتشاره، بالإضافة إلى أن محمد بن حسن الشيباني كان مدرسا وكان ملازما للتدريس وجلد في التدريس ومقتدر على التدريس. نعم، السؤال الذي كذلك يليه، امتداد مثل أبي حنيفة في الحق لم تكمل الجواب عليه مير.
كيف شيخ؟ لم أفهم.
تكمل الامتداد، امتداد بمعنى أن مذهب أبي حنيفة سبقه يعني سلسلة في حلقة ممتدة.
نعم شيخ، شيخ نعم الشيخ. نعم. مذهب أبي حنيفة ابتدأ بأقوال وفتاوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك الصحابة الذين جاءوا مع أبي عبد الله بن مسعود إلى العراق، وكذلك التابعين. ومن أهم الرجال في هذه الحلقة هو إبراهيم النخعي رحمه الله.
نعم. أبا حنيفة ربما عندما يؤرخ له يبدأ من عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه الذين كانوا في الكوفة، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، له فتاوى وله أقوال وله أخذها عنه من أخذها كإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس، نعم، وحماد بن سليمان. ندعي علقمة بن قيس حتى لا يتوهم أنه علقمة بن القاص في علقمة علقمة بن قيس وغيرهم. نعم، فكان هؤلاء هم الذين قبل أبي حنيفة وضعوا الأصول وقعدوا القواعد التي انطلق منها أبو حنيفة. نعم، إلا أنه في عصر أبي حنيفة تميزت هذه المدرسة بميزة خاصة ذكرها المؤلف رحمه الله عند قوله أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب، ربما يشار إليه في السؤال السابع، ما معنى قول معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله؟ وضح هذه المقولة. نعم، عفوا، وضع هذه المقولة موضعها من موضوع أسباب الخلاف. وضع هذه المقولة موضعها من أسباب من موضوع أسباب الخلاف. أيوب
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام عليكم.
نعم، مراد معاذ بن جبل رضي الله عنه بالمقولة كأنه فيه إنكار على من يأخذ بالرأي، أو ينكر على من يأخذ بالرأي ويستعرض المسائل قبل وقوعها.
إذن الثاني هو الصحيح.
نعم.
إذن يفترض المسائل التي لم تقع
قبل وقوعها.
إذن يفترض المسائل التي لم تقع، نعم، فيتوقعها كأنها واقعة، وهذا هو الذي يسمى نعم تعجل البلاء. هذا هو صورة تعجل البلاء، بمعنى أن المسألة التي لم تقع يفترضها واقعة ويطرح السؤال كما لو كانت واقعة. نعم، لذلك كانوا قديما مثل هؤلاء يسألونهم هل وقعت، يقول دعها حتى تقع. وهذا النوع من الفقه الذي يسمون أهله بالأرائيتيين أو الأرائيتيون. الأرأيتيون بمعنى يقول أرأيت لو وقع كذا، أرأيت لو كذا، هكذا ربما يتصدر سؤالهم مثل هذه اللفظة أرأيت تشعر بأن الأمر يعني كأنه، فطبعا سوف يجيب مجيب بأمر لم يحصل بعد فيسبقه بجواب. هذا الجواب على كل حال كما قال في تتمة المقولة وهي عندكم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فيها أن الله عز وجل هذه الأمة سوف يدركها برجال. نعم عارف إنه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد. مع الأمة إن شاء الله سوف يكون فيها يعني في ذلك الزمان الذي تقع في هذه الواقعة إذا سئل من سئل سوف يسدد. فإذا لا تعجلوا لنا بسؤالات أشياء لم تقعنا هذا معناه كلامها. نعم هذه المقولة تتمة السؤال باع هذه المقولة موضعها من موضوع أسباب الخلاف. أتمم السؤال.
نعم لعل الشيخ يكون موضعها أن سبب استيراد المسائل التي لم تقع وإجابة عليها بأجوبة محتملة هو أدى إلى اختلاف. الله أعلم.
إذن هذا من أسباب الاختلاف كذلك أن هناك مدرسة هذا منهجها ومدرسة أخرى لا تعتمد هذا لا تعتمده بل تنكره. إذن مدرسة أهل الرأي كان هذا عن طريقته في الفقه أنهم يفترضون ويحتملون. نعم بينما مدرسة الحجاز كانت بعيدة بل هذا يعتبر عندهم منكر ينكرونه ولا يحبون الشخص الذي نعم هكذا يفترض. نعم إذن توقفنا كذلك عند قوله فوقع شدان الإسلام وكتابة الصحف والنسخ حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة من حاجتهم. إذن فوقع هذا من حاجتهم هكذا. نعم وكل هذا الكلام الذي بين العبارتين هو الذي ربما يعكر على من يقرأ هذه الفقرة يعني يعكر عليه فهم. إذن فوقع هذا من حاجتهم بمعنى صار أنهم يعني يدونون وينسخون ويهتمون بالصحف والكتابة وتدوين أحاديث. نعم قال من حاجتهم بموقع عظيم فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان. هذه بعض مدن وذكرها كما سمعنا بالأمس من كتاب الذهبي الذي هو الأمصار ذوات الآثار. مدن غير هذه كثيرة في طول وعرض البلاد الإسلامية التي كانت رحلة يرحل إليها الناس ويقصدونها لما فيها من كانت معمورة بربما العلماء والذين لديهم أسانيد والذين ربما علو إسناد فكانت الناس تأتيهم ولو كانوا في أي مكان كان من الدنيا. وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ وأمعنوا في التفحص عن غريب الحديث ونوادر الأثر فاجتمع باهتمام الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم وتيسر لهم ما لم يتيسر لأحد قبلهم وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيء كثير. لا شك هذا من ثمرات تلك الرحلات الكثيرة والتي قلنا أن الكتاب كذلك الذي جمعها ليس جمعها لكل حال باستقصاء ولكنه تطرق لها وذكرها واستقصى في ذكرها. نعم وكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب أبي بكر علي بن ثابت معروف بالخطيب البغدادي رحمة الله. قال وخلص إليه من طرق الحديث شيء كثير حتى كان لكثير من الأحاديث عندهم 100 طريق فما فوقها فكشف بعض الطرق ما استتر في بعضها الآخر وعرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل. طبعا كان بعض أهل الحديث يوصي بهذا أن الشخص لا يتبين له العلل الأحاديث إلا بعد جمع الطرق نجمع الطرق فيه فائدة كبيرة جدا، هي حصلت لمن تأخر بهم الزمان ولم تحصل لأولئك المتقدمين الذين ربما كان بعضهم يكتفي بما استند إليه عن أهل بلده، بينما عندما جاء زمان الرحلات في طلب الحديث الشخص الذي ربما من أهل الحجاز يأتي بالأحاديث التي في خراسان ويأتي ربما الأحاديث التي في اليمن وتقع رحلات وشواهد ويتلع لهم ربما الحديث واحد ربما قد يكون ضعيف بإسناد يجدونه إسناد آخر، نعم، أو طريق آخر لنفس الإسناد لكنها صحيحة فيذهب عنه الضعف الذي كان له، نعم. قالوا عرفوا محل كل حديث من الغرابة والاستفاضة وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد وظهر عليهم أحاديث صحيحة كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل. قال الشافعي رحمه الله تعالى لأحمد الإمام أحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. حكاه ابن همام. وذلك لأنه كم من حديث صحيح لا يرويه إلا أهل البلد، إلا أهل الكوفة مثلا. قال: أو أهل بيت خاصة كنسخة بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أو كان الصحابي مقلا خاملا لم يحمل عنه إلا شرذمة قليلون، فمثل هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى واجتمعت عندهم آثار فقهاء. وهذا هو الذي ربما كثير من الأجزاء الحديثية تجد فيها مثل هذه، نعم، غرائب. قال: فمثل هذه الأحاديث يغفل عنها عامة أهل الفتوى واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين، وكان الرجل فيما قبله لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه، وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة أسماء الرجال ومراتب عدالتهم على ما يخلص إليهم من مشاهدة الحال وتتبع القرائن، وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا بالتدوين والبحث، وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها. إذن هكذا وصلت أو وصلت أمة في التطور العلمي بعدما صارت مناظرات انتقلت لست للمسائل، ولكن صاروا، نعم، يتكلمون ويعتمدون في معرفة الأحاديث الصحيحة على أسماء الرجال ومراتب عدالتهم بناء على ما يعرفونه طبعا من حال الشخص وتتبع قرائنه، الوقوف على أوهامه أو الوقوف كذلك على عكس ذلك على حفظه وإتقانه وضبطه، نعم، فيناظرون بين رواياته ربما يعني خلصوا إلى أنه يهم كثيرا، أو ربما يطلقون على أنه صدوق يهم، أو يطلقون على أنه حافظ ضابط، ويطلقون على أنه ثقة وثبت، ويكرر اللفظ لإشارة إلى أنه يعني أعلى درجات الضبط، ويسمون بإسماء على كل حال معروفة معلومة المعنى عندهم. هكذا انتهى الأمر، وهو طبعا غاية في الدقة. قال وأمعن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا، يقصد العلم المتعلق بالرجال، مستقلا بالتدوين والبحث، وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها، فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خفيا من حال الاتصال والانقطاع. وكان سفيان، لا يحضرني هنا ولا أذكر هل هو يقصد سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، قال وكان سفيان ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد، فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون الألف حديث، كما ذكره أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة. وكان أهل هذه الطبقة يروون 40,000 حديث فما يقرب منها، بل صح عن البخاري أنه اختصر صحيحه من 600,000 حديث، من 600,000 حديث. وعن أبي داود أنه اختصر سننه من 500,000 حديث. وجعل أحمد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيه ولو بطريق واحد إن فله أصل وإلا فلا أصل له. وكان رؤوس هؤلاء، وكان رؤوس هؤلاء يعني الأئمة الذين قاموا بهذا المجهود، نعم، قالهم عبد الرحمن بن مهدي، نعم، عبد الرحمن بن مهدي ترجم له في تذكرة الحفاظ وتفسير الإيقاظ ليوسف بن عبد الهادي، مختصر جدا، يحب ربما لكل واحد منا أن تكون عنده نسخة منه، كتاب واحد فقط. هو أحيانا أكون بحالي فأجمع من الكتب كما يقول بعضهم أم ثليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعون الرقبة، بدل نذهب إلى المطولات، ولكن هذا هو الذي ربما يتسع له مثل هذه يعني مثل نعم المجالس القصيرة التي يعني لا يستقيم أن نقرأ فيها ترجمة مطولة. المهم على كل حال حصلت منها. قال عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري أحد أركان الحديث بالعراق، قال الذهبي في التاريخ الحافظ توفي 392، وذكر ابن الجوزي كذلك في كتابه وقال كان من كبار الحفاظ. قال ابن المديني لو أني حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم بالحديث منه. الرحمن بن مهدي رحمه الله. وأما يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان هو أيضا مذكور في الحفاظ، كل من ذكر مؤلف رحمه الله في هذا الموضع يعني ذكرهم، كذلك يوسف بن عبد الهادي في هذا المجموع الذي هو تذكرة الحفاظ قلت ذكر كذلك مثل هذه ترجمة قصيرة مختصرة عن كل واحد منهم. يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله قال عنه أبو سعيد كذلك كنيته أبو سعيد البصري أحد الإعلام، قال الذهبي في التاريخ الحافظ توفي 392، قال ابن عبد الهادي يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظ، وقال في الكاشف يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي الحافظ. وهو ليس ابن القطان الذي سأل عنه محمد أمس هو متأخر، نعم. كذلك يزيد بن هارون، يزيد بن هارون، وكل هؤلاء لكل حال عينته مواضعهم ربما ليس مناسب أن أتردد على الكتاب إلى مواضع الصفحات. كذلك 273 من كتاب الحفاظ، 273 يزيد بن هارون أيضا قال يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي السلمي قال الذهبي في التاريخ الحافظ قال ابن المديني ما رأيت رجلا قط أحفظ منه. وقال يحيى بن يحيى هو أحفظ من وكيع. وقال يزيد بن هارون أحفظ 24,000 حديث بإسنادها ولا فخر. وقال الإمام أحمد حافظ متقن. هذا يزيد بن هارون. وعبد الرزاق كذلك المقصود بعبد الرزاق هنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله وهو شيخ الإمام أحمد الذي رحل إليه هو صاحب مصنف معروف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكان يعني كفيف. قال عنه في التذكرة أحد الأئمة قال الذهبي في التاريخ الحافظ توفي 211 وذكره ابن الجهادي فقال الحافظ نعم. وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ 276 نعم. نعم أبو بكر بن أبي شيبة قال عنه في التذكرة هو عبد الله بن محمد الإمام أحد الأعلام قال أبو زرعة ما رأيت أحفظ منه. قال أبو عبيد انتهى علم الحديث إلى 4 أبو بكر بن أبي شيبة وهو أسردهم له. قال صالح جزرة أحفظ من رأيت عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة وفي سنة 235. ولكل هالبقية أيضا كلهم موجودين قلت في التذكرة نعم. وفي غيرها طبعا كتب التاريخ كثير ما لا نجد أسماءهم وكذا نجد أسماء ما إذا في تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب كذلك ابن حجر سواء علي بن المدينة الفضل بن مكين ولا إسحاق بن راهوية وهناد بن سري مسدد بن مصرهد من سيد الطنان. قال ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وأبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد مسدد هنا ابن مسرهد كثير ما تجدون أحاديثه في صحيح البخاري هكذا يروي عنه. وهناد مقصود هناد بن السري وأحمد بن حنبل كذلك وإسحاق بن راهوية والفضل بن دكين وعلي بن المديني وأقرانهم. إذن هؤلاء طبعا هو الذين يذكرهم هم من الحفاظ على كواهلهم الحديث المتعلقة بالرجال ومتعلقة بعلم الحديث. قال فرجع المحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه فلم يكن عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يرون من الأحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب. لأن طبعا هما ربما تصح عندهم الأحاديث ويأتون بالأحاديث ربما هم أهل الحجاز ويأتون بالأحاديث التي عند أهل البصرة ولا عند أهل خراسان ولا مجال مختلف ولا يكتفون فقط بالأحاديث التي يروونها عن أهل بلدهم بل كانوا يجمعون وتكثر عندهم الطرق وتكثر المتابعات والشواهد وتصحح الأحاديث ربما الأحاديث الذي كان يظن أنه ضعيف. عندنا أحاديث اليوم نحن نعتبرها الآن ضعيفة بعض كانت عند بعض المتقدمين ضعيفة. طلب العلم فريضة على كل مسلم يحمل هذا العلم من كل خالص عدول وينفون عن الحديث غالي كان بعضهم يضعفون أو الآن حديث إن شاء الله حسن طلب العلم فريضة على كل مسلم كذلك. وأكثر أحاديث عديدة جدا كان الشافعي رحمه الله يقول مثلا كما تقدم إذا صح الحديث هو مذهبي. كان يقول في حديث كذلك الوضوء من لحوم الإبل كان يقول إذا صح حديثه جابر فيه فهو مذهبه العام وصح البيهقي كذلك الحديث، فصار إذا الشافعي كذلك رحمه الله مع الإمام أحمد يقول بالنقض من أكل عقد وضوء من أكل لحم إبل. قال نعم، مع ما يرون من الأحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحكموها في نفوسهم، وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة. كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه إلى غيره، وإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه، فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت خاصة، وسواء عمل به يعمل به. هذا كان موجود عند المتقدم، ما الحديث كما تقدم حديث خيار المجلس كما رأينا الموطأ، نعم، ولكنه قال فأنا أبينها، وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة. كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول في القرآن الناطق بمعنى المنطوق، القرآن الناطق لعله مراد به هنا المنطوق الذي يقابله المفهوم بقسميه الموافق والمخالف. قال فلا يجوز التحول منه إلى غيره، وإذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه، فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت أو بطريق خاصة، وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعمل به، ومتى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيه خلافه أثرا من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين. إذن هكذا صار الفقه في هذه الفترة بعدما يعني تم التدوين ووصل علم الحديث إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة، وهو أنهم صاروا يعني بعدما اجتمعت لهم الطرق والأسانيد وصاروا كذلك إلى علم يسمى علم الرجال، وصاروا يصححون الأحاديث ويردون كذلك ما ظهر لهم ضعفه من خلال عمل علمي قوي كبير جدا، صاروا بعد ذلك طبعا إنما يلتفتون إلى الأحاديث، وسواء كانت الأحاديث كما قال الشافعي رحمه الله سواء كان شاميا أو كوفيا أو بصريا، يقول لي أحمد قال يعني فأعلمونا به. قال إن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع، هذا كأنهم إجمع، وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما أو أورعهم ورعا أو أكثرهم ضبطا أو ما اشتهر عنهم، فإن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان فهي مسألة ذات قولين، فإن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة وإيماءاتها واقتضاءاتها وإيماءاتهما واقتضاءاتهما، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذ كانتا متقاربتين بادي الرأي، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويثلج به الصدر، كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس كما نبهنا على ذلك أو كما نبهنا على ذلك في بيان حال الصحابة. وكانت هذه الأصول مستخرجة من صنيع الأوائل وتصريحاتهم. وعن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. إذن هكذا كان أحوال الأمر، يعني المسائل كيف يتوصل إليها في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فصار حال الناس بعد هذه الحركة العلمية إلى تلك الحال، نعم، بمعنى أنهم يرجعون إلى ما صح لهم من القرآن الكريم، ما صح لهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما وجدوا فيه صريحا من القرآن الكريم. وهذه العمل أو هذه الطريقة كانت أبو بكر الصديق يجمع الناس ويسألهم لعلكم ربما سمعتم ما لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فربما كما رأينا كذلك لميراث الجدة السدس. والسنة لا شك أنها تخفى على يعني أي شخص حتى ولو كان صحابيا، وما أدراك بمن جاء بعدهم. فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، وجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك، وشريح هذا كان قاضي من القضاة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن جاءك شيء في كتاب الله فاقضي به ولا يلفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. وعن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي فيه بما قضى به الصالحون، ولا يقول إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر وإن لم يكن قال فيه برأيه. وأرى أن نتوقف هنا نعم إلى
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.